والحب قد يحتاج إلى تبيين. وقد سبق أن بيناه في موضعه، ولكن قوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. العبد هنا فاعل، فاعل التجاوز. كل ما تجاوز به العبد حده، وحده هنا ضمير، الضمير مفعول عائد على الطاغوت الذي يكون تجوز به. فمعنى ذلك أن الذي مثلا اتبع أو عبد لا يخلو إما أن يكون إنسان عاقل، فإن كان إنسانا عاقلا فهو مكلف بأن يكون عبدا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يخرج عن حد العبودية. فإن خرج عن حد العبودية بأن دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يكون مشاركا لله جل وعلا في شيء من العبادة، صار طاغوت. صار طاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان الذي هو التجاوز، فهو طغى على حد العبودية وخرج منها إلى الربوبية أو الإلهية. أما إذا كان غير عادل مثل شجر أو حجر، فالشجر والحجر خلق للانتفاع والعبرة، وليس له تصرف. يعني أن العاقل ينتفع به ويعتبر في خلقه فقط، أفي أكثر من ذلك، وليس عنده نفع ولا ضر يمكن أن يوجده. فإن قصد منه شيء مما هو خارج عما خلق له فإنه جعل طاغوت، يعني خرج به عن حده، تجاوز به الذي أخرجه حده الذي حد له، وهو أن يكون مخلوقا لأجله ينتفع به بالتصرف، إما يوضع في بناء أو في صدور أو ما أشبه ذلك إذا كان حجر. أما إذا كان شجر فهو يكون مثلا متاعا للبهائم أو وقودا للنار ينتفع به أو ما أشبه ذلك من الانتفاع الذي ينتفع به الإنسان. فإن طلب منه بركة أو نفعا غيبيا أو مستقبليا أو جعل له شيء من التصرف فقد تجاوز به هذا الذي فعل ذلك، تجاوز به حده وجعله طاغوتا كطواغيت الكفار من الأحجار والأشجار. وإذا كان مثلا قبرا، فالقبر وضعه مثل وضع الحجارة والأشجار فقط، لأن المقبور أصبح رفات وتراب لا يستطيع أن ينفع نفسه. فإذا مثلا طلب منه أو اتجه إليه بالدعاء، طلب منه النصر، طلب منه النصر أو ما أشبه ذلك، فقد جعله طاغوتا. وكذلك إذا مثلا جعل مخلوقا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما يتحاكم إليه يفض النزاعات ويرجع فيما اختلف فيه، يرجع فيما اختلف فيه إليه، فقد تجاوز به حده، لأن هذا حده أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فهذا معنى قوله كل ما تجاوز به العبد حده. ثم فصل قال سواء كان هذا الذي تجوز به الحد معبود أو كان متبوع أو كان مطاع، لأن المطاع يجب أن يكون طاعته حسب أمر الله وأمر رسوله، يطاع لأنه أمر بما بأمر الله أو لرسوله، وإذا كان متبوعا فلأنه يبين ما جاء به الله وجاء به رسوله. أما إذا تجاوز غير ذلك فإنه يكون خارجا عن حد العبودية، وإذا اتبع على ذلك صار المتبع له يتبع طاغوتا، وسواء كان معنى أو كان شيئا قائما بنفسه مجسدا يلمس وينظر إليه، لا فرق بين هذا وهذا.
فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
يعني أن المعبود الذي يعبد من دون الله قد يكون رجلا مطيعا صالحا، فكيف يسمى طاغوت؟ هل نقول نطلق عليه أنه طاغوت؟ يقول لا، إذا كان كذلك فالطاغوت يكون لمن أمر بعبادته وهو الشيطان، لأن الرجل الصالح لا يمكن أن يرضى بأن يعبد من دون الله أو يأمر بذلك. فلهذا وضعت عبادة كثير من الناس على الملائكة وعلى الأنبياء وعلى الصالحين، فإذا كان يوم القيامة وجمعهم الله جل وعلا يسأل المعبودين من الملائكة ومن الأنبياء وغيرهم ويقول لهم مقابل العابدين: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيتبرعون منهم من يقول: ثم غافلون عن ذلك، ما لنا علم، لأنهم أموات لا يعرفون ماذا يقع. والملائكة يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. الجن المقصود الشياطين، الشياطين التي أمرتهم بها بالعبادة، بعبادة غير الله. لهذا تكون العبادة واقعة للشيطان. وكذلك إذا كان المعبود أيضا غير عاقل فإن الواقع أن العبادة للشيطان، لأن الله جل وعلا جعل في عقل الإنسان تمييزا بين من يتصرف ومن لا يتصرف، ولكن يزين الشيطان بأن هذا ينفع وأن هذا يشفع وأن هذا يدفع وأن هذا يغر. ولهذا صار كثير من بني آدم ثابتا، وقد يكون أيضا الآن لاحقا، يعبدون الشمس، فيأتي الشيطان ويكون مقارنا لها لأنه هو الذي أمر بعبادتها، فإذا سجدوا لها وقع السجود له، كما في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة أنه قال لما سأله عن الصلاة قال: صل الصلاة، في ذكر أوقات الصلاة مستطيلة كثيرة، فإذا طلعت الشمس فاقصر عن الصلاة. يعني إذا صليت الفجر فاقصر على الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها إذن الكفار. وكذلك إذا غربت تغرب بين قرني الشيطان، يعني إن الشيطان يقارنها حتى يقع السجود له، عبادة له. ولهذا لما جاء أحد الكفار يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، قال إذن أخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم وأغلبه، وسأل أليس عيسى يعبد وأمه تعبد والعزير يعبد والملائكة تعبد، فإذا يكون هؤلاء حسب جهنم؟ أنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، إلى آخر. وإنما العبادة التي وقعت ممن عبدهم تكون للشيطان. في الصحيحين حديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شفع الشفاعة الكبرى بأن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين خلقه، أن الله يشفعه في ذلك، ثم يأتي الرب جل وعلا إليهم في الأرض فيخاطبهم جميعا، يخاطب الخلق جميعا ويقول لهم: إني أنصت لكم منذ خلقتكم، أسمع كلامكم وأحصي أعمالكم، فأنصتوا لي الآن. فلا بد من الإنصات خضوعا وذلا، فيقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ ما الجواب؟ جواب الله بلى، هو العدل. فيؤتى بكل معبود كان يعبد في الدنيا وينصب أمامه من الأصنام وغيرها. أما إذا كان المعبود ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا، فإنه يؤتى بشيطان على مثاله ويقال لعابد: هذا معبودك فاتبعه. فتذهب المعبودات إلى جهنم فيتبعها العابدون، فيكبكبون فيها جميعا، ويبقى في الموقف المؤمنون فقط، ولكن معهم المنافقون، معهم المنافقون الذين كانوا يحكم عليهم ظاهرا بأحكام الإسلام ولكنه في الباطن كفرة. فيقول الله جل وعلا لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ الناس ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إلى جهنم. فيقولون: إنما فارقناهم أشد ما كنا إليهم حاجة، يعني في الدنيا تركناهم وكنا نحتاج إليه، واليوم لا نحتاج إليه، ليس لنا بهم حاجة لأنهم لا يغنوا شيء. فإلى آخر الحديث، المقصود أنه يؤتى بمثال المعبود إذا كان المعبود رجلا طائعا لله جل وعلا من نبي أو ملك أو رجل صالح، يؤتى بشيطان على مثاله وصورته التي كان يتخيلها العابد، الشيء الذي كان يتخيله لأن العابد لابد أن يكون يتخيل شيئا عند عبادته، يتخيل أن هذا الرجل كذا وكذا وهذا النبي كذا وكذا، فيؤتى به على ذلك الخيال الذي كان يتخيله ويقال له هذا معبودك فاتبعه. فالواقع أنه ما عبد إلا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك فهو يطيعه. ولهذا إذا استقر في النار جميعا تكاملوا فيها يقوم الشيطان خطيبا فيه في النار. يقول بعض المفسرين انه ينصب له منبر في وسط جهنم، الانسان ينصب منبر او لا ينصب منبر، المهم انه يكون يخطب فيه لانه هو رئيسهم وهو قائدهم وهو امامهم، فيقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس لي حجة ولا برهان في دعوتي إياكم، إنما هي مجرد دعوة، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني يكفر بطاعتهم ويتبرأ منهم ويقول أنتم اليوم لا تغنون عني شيء وأنا لا أغني عنكم شيء. فالنتيجة هي الحسرات والعذاب الذي لا نهاية له، يأتي العذاب من جميع الجوانب، من الحسرات السابقة ومن العذاب اللاحق الذي هم فيه. وهكذا ذكر ربنا جل وعلا في قصة إبراهيم لقومه أنه أخبرهم أنه إذا كان يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. هكذا أهل الباطل الذين يتبعون الباطل لا بد أن يتبرأ كل واحد من الآخر ويلعنه ويمقته. كذلك في الآية الأخرى يقول جل وعلا إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي تقطعت بهم هي الأمور التي كانوا يتخيلونها ويزعمون أنها مودة بينهم وأنهم سيشفعون لهم أو ينفعونهم، صار سراب ذهب ليس له حقيقة. وقال الذين تبعوا وقال الذين اتبعوا أيضا يقولون بعد ذلك لو أن لنا كرة يعني عودة إلى الدنيا لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا، يعني يتبرؤون من الذين تبرأوا من المتبوعين كما تبرأ هؤلاء منهم. ما هي الحسرات؟ وكل واحد يرى أن هذا عدوه. وذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن الرؤس والسادة يعود عليهم الضعفاء والأتباع باللعنة ويستدعون ربهم ويطلبون منه أن يضاعف لهم العذاب ويقولون لهم هؤلاء يظنون، ثم أولئك أيضا يعودون إليهم ويقولون أنتم ضللتم، ليس لنا سلطان عليكم ولكن أنتم اتبعتم الضلال وضللتم. وذكر جل وعلا في أهل النار أيضا أنه كلما دخلت أمة من أمم الكفر في النار لعنت أختها، لكل واحد تلعن التي قبلها لأنها هي التي سمت لها هذا الشيء، ثم التي قبلها تلعنها لعنة لهم أخراهم. وكذلك الأخرى، والأخرى هنا معنى الحقيرة، ليست الأخرى من الآخرة المتأخرة بل الحقيرة. والأولى الأتباع المتبعين الرؤساء السادة. فالمقصود أن هذا أمر واضح أوضحه الله جل وعلا في القرآن، وأنه بين في دعوة كل رسول، ما في دعوة رسولنا فقط، في دعوة الرسل كلهم بينوا هذا ووضحوا، لأن القرآن قص علينا قصص الأنبياء السابقة حتى نكون معتبرين بذلك، لئلا يحل بنا ما حل بهم، لأن سنة الله لا تتغير.
وإن كان ممن يدعو إلى عباد نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه، ومن عباد كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
معنى شهادة أن لا إله إلا الله،
شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله.
ما عبد من دون الله مطلقا إلا أن يكون نبيا أو وليا أو ملكا، فهنا يحتاج إلى قيد. ما عبد من دون الله وهو راض، وهو راض بهذه العبادة، إذا كان عادلا مكلفا لا بد أن يقيد بأن يكون راضي. أما إذا كان غير راض أو غير عالم بذلك، فإن العبادة تقع على الشيطان، الشيطان الذي أمر بذلك. ومع ذلك إذا كان المتوجه إليه بعد موته في قبره، فإن هذا القبر يكون وثنا، يكون هذا القبر طاغوتا. ولكن المقبور إذا لم يكن راضا بهذا ولا آمرا به فليس كذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيدعو دعا أن لا يكون قبره وثنا يعبد، صل على أنه لو عبد سمي وثنا، لكن الله جل وعلا حماه من ذلك.
وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان، لما في لما ضمنه قوله: يزعمون من نفي إيمانهم. فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا.
آية البقرة هي قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا المقصود آية البقرة. فبدا أولا الكفر بالطاغوت ما يدل على أنه لا بد من الكفر به، والكفر به معناه أن يتبرع الإنسان منه ويبتعد عنه ويبغض أهله والذين يحكمون به أو يأمرون به، لابد من ذلك. أما كونه يترك فقط ما يكفي، لا بد من بغضه وكراهته والتبرع منه، أن يتبرع منه، لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يقول يتولهم منكم فهو منهم فلما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض سواء كانوا من المهاجرين المقاتلين أو من الذين لم يهاجروا وإنما اشتركوا بالإيمان والطاعة والاتباع، ذكر أن بعضهم أولياء بعض، ثم ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال بعد ذلك إلا تسألوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني إن لم يحصل موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وكونهم معتزين بأنفسهم معادين الكفار منابذين لهم، وإلا حصلت الفتنة والفساد الكبير، الفساد الذي يكون في الأرض الكبير. فهذا هو التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف كل مكلف به، وليس هذا من الأمور التي فعلها مستحب ومن تركها لا لوم عليه، بل هذا أمر فرض على كل إنسان لا بد أن يعتقده ويعمل به.
فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسر بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين،
قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر ما يتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي علم.
فإنه لازم لأنه لو كان متعدي لكان مصدره سدا، ما كان صدود دل على أنه لازم، يعني أن الصدود لازم لهم، هم الذين يصدون ولم يصدهم غيرهم، هذا المعنى، هذا المعنى كونه لازم، يعني الصد وقع من أنفسهم ولم يقع عليهم من غيرهم، إذا لو كان واقعا من غيرهم لكان متعديا وكان مصدره سدا، صدون سدا.
فما أكثر ما اتصل بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قول المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس والإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون،
هذه الآية يقصد بها أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فساد، وأن الطاعة صلاح الأرض، صلاح الأرض لأنها في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني بزعمهم، وهم في الواقع يفسدون في الأرض لأنهم لا يطيعون الله ويطيعون رسوله، فكل معصية يعصى الله جل وعلا بها ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بأمره ونهيه تكون من الفساد في الأرض، ومن ذلك تحاكم، كونهم يتحاكمون إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو يريدون التحاكم إلى غيره فإنه من الإفساد، من الإفساد في الأرض. هذا هو وجه الاستدلال بالآية، فكل معصية وقعت من الناس فهي فساد في الأرض، وكل طاعة تكون من الصلاح، لأن الله أصلح الأرض بالرسالة، والنبي يخالف ما جاء به الرسول يكون مفسدا، سواء كان عالما أنه مفسد أو غير عالم، الفساد واقع. لهذا لما قصة يوسف وإخوته سمع المؤذن: أذن مؤذن أن يتوها العير إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل زعير وأنا به زعير. وقالوا بعد ذلك: قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ما جئنا لنفسد في الأرض، لأن السرقة الساد، ساد في الأرض، فكل معصية تقع من الناس فهي إفساد في الأرض، وكل طاعة ولا تكون الطاعة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون إصلاحا للأرض، فالله أصلح الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك رسالة الرسل قبله فإنها للإصلاح، والمخالفة مخالفتها تكون إفساد، ومن ذلك كون الإنسان يريد أن يفض النزاع ومنه الخلاف شيء غير الوحي الذي جاء به الرسول لشخص او غيره، فانه يكون من الافساد في الارض.
قال الشارع رحمه الله: قوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال بالعالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض،
لا تعصوا
في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة
كذلك قصة شعيب عليه السلام ومحاجته قومه وأمره بأن يوفوا الكيل والميزان ولا يخففوا، قال لهم في ذلك لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن هذا يدل على أن تخفيف الميزان وعدم الوفاء به إفساد في الأرض وفساد في الأرض، فدل ذلك على أن كل ماسية تكون فساد في الأرض.
ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك وجه الاستنباط من الآية لهذا وقولهم إنما نحن مصلحون، إذا قيل لنا نفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أنهم يقولون جعلوا الإفساد سلاح، ولا بد أنهم يحسنوا أعمالهم ويزينوها أمام الناس وكذلك أقوالهم حتى يغتر بها من لا يعرف الواقع ولا يعرف الحقيقة. فهذا يقول يفيدنا أنه ينبغي للإنسان يتفتن أقوال الناس وأعمالهم ويعرف يميز بين ما هو موافق للكتاب والسنة وبين ما هو مخالف، فيقبل ما وافق الكتاب ويرد المخالف للكتاب والسنة، ولا يغتر في تزيين الكلام وتحسينه، فإنه قد يراد به باطلا، وقد يكون مثلا الإنسان عنده مقدرة على تحسين الكلام وتزيينه وإلباسه لباسا يستدعي الاستماع إليه وقبوله، وهو في الواقع باطل. ولهذا يقول الله جل وعلا في صفة المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم لهم مرأى حسن، منظر جميل، طلعة بهية ولباس فاخر، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم مناظرهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم عندهم بلاغة وفصاحة وبيان يستطيع أنهم يلفت النظر إليه والأسماء إليه، يلفت النظر بهيئتهم ويلفت الأسماء بقولهم. هؤلاء من أغر الخلق على خلق الله جل وعلا، لهذا حذر منهم جل وعلا قال: فاحذرهم، أخبر أنهم هم العدو، هم العدو، وليس معنى ذلك أن العدو محصور فيهم، ولكن لشدة غرضهم وعداوتهم إقرارهم على المسلمين والإسلام شدة عداوتهم حصرت العداوة فيه، إلا هناك عداوة لهم.
فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه، وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داء الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
سبق أن المعاصي هي التي يقصد بها الفساد في الأرض، كل معصية تكون فسادا وإن كانت محصورة في صاحبها لأنه أفسد في نفسه. والأرض خلقها الله جل وعلا لتكون متاعا لعابديه، كما قال جل وعلا: وخلق لكم ما في الأرض جميعا. والخطاب للمؤمنين الذين يؤمنون به، أما الذين يفسقون والفسوق الخروج عن الطاعة فإنهم لا يستحقون أن يكونوا في أرض الله وفي ملك الله حيث خرجوا عن طاعته، ولكن حلم الله وكونه جل وعلا لا يفوته شيء يمهل لهم حتى يوافوا فيجازيهم بما يستحقون. فكل معصية وقعت في الأرض فهي من الفساد، ومعروف أن الفساد أنه يتفاوت. فقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، المقصود بالإصلاح إصلاحها بالدعوة التي جاءت بها الرسل. وفي هذه الآية جعل الإفساد مطلق، ولا تفسدوا في الأرض، فتبين بهذا أن كل خروج عن طاعة الله جل وعلا يكون فسادا في الأرض. والشاهد من الآية مقصود هنا أن الخروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تحكيمه في النزاع وغيره أنه من الفساد في الأرض، بل هو من أعظم الفساد في الأرض دخل فيها. فدخل في ذلك ربما يكون أصل الفساد في الأرض هو عدم الانقياد للأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
معنى قوله نوله ما تولى يعني نكله إلى العمل الذي يعمله والشيء الذي يستند إليه، فإذا كان في معصية فإنه يتمادى فيها حتى الموت، لأنه من جزاء المعصية المعصية بعدها، ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وهذا في الغالب، وقد يتوب الله جل وعلا على من يشاء. فتوليته ما تولى إذا كان تولى هواه أو تولى شهواته أو تولى مخلوقا يطيعه في معصية الله فإنه يوكل إليه ويتخلى الله جل وعلا عنه، ومن وكل إلى مخلوق أو إلى نفسه فإنه يكون ضائعا وهالكا. وقوله ونصله جهنم هذا في الآخرة، فيولى ما تولى في الدنيا في حياته ثم بعد موته يصلى جهنم، وهذا من أعظم الوعيد، نسأل الله العافية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
أفحكم الجاهلية يبغون يعني أن كل من طلب أن يتحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطلب حكم الجاهلية، يطلب حكم الجاهلية ويريده. والله جل وعلا قد أنزل كتابه حاكما بين خلقه، وهو خير الحاكمين، وحكمه أحسن الأحكام وأعدلها وأقومها، فمن ابتغى غيره فإنه منتكس في عقله وفي دينه، واعتاض بالجاهلية عن العلم والإيمان والحق وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ضلال ذلك واضحا لمن هداه الله جل وعلا وبصره.
قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم الياسر، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير.
هذا يقوله الحافظ ابن كثير رحمه الله في وقته في القرن الثامن الهجري، ولم يكن هناك في ذلك الوقت محكم الوضع والقوانين الوضعية التي وضعت اعتيض بها عن شرع الله جل وعلا في البلاد الإسلامية شيء من ذلك، وإنما هذا وقع من التفاعل، والذي وقع بعده أعظم مما كان فعله كنسن خان وأتباعه، أعظم بكثير، لأنهم جعلوا هذا حاكما، هذه الأوضاع وهذه القوانين حاكمة في البلاد بدل شرع الله جل وعلا، مع علمهم أن لله شرع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأن الله أوجب أن يحكم به. وهذا مبدأ ظهور ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن القرآن يرفع في آخر الزمان، فإنه إذا ترك العمل به واعتاد الناس عنه بغيره بآرائهم وأفكارهم وأوضاعهم وما يرونه يناسبهم فقصور آرائهم بلا شك أنها قاصرة، إذا اعتادوا عنه بذلك فإنه يرفع، يسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى منه حرف واحد. ثم بعد ذلك على هؤلاء الذين رفع منهم القرآن تقوم الساعة وهم شر خلق الله، كما جاء في صحيح مسلم شر الخلق الذين يتخذون القبور مساجد ومن تقوم عليهم الساعة. وفيه أيضا أنها تقوم الساعة إذا أصبح لا يقال في الأرض الله الله، وإنما يتهارجون تهارج الحمر. المقصود أن هذا مبدأ الإعراض ومبدأ رفع القرآن، لأن القرآن نزل للعمل، ما نزل ليتبرك به أو يداوى به المرضى أو مثلا يجعل في المساجد فقط، نزل ليكون حاكما في شؤون الناس كلها، يكون حاكما في حياتهم، وإذا لم يكن كذلك ما يكون الإنسان مسلما الإسلام الذي ينجيه. إن كان مسلم فهو عاصم يستحق عقابا من الله جل وعلا، لابد أن يحكم كتاب الله جل وعلا في جميع شؤونه، في الشيء الذي يخصه وفي الشيء الذي بينه وبين الخلق، سواء الخلق كانوا قريبين أو بعيدين. فالواجب المتعين على كل فرد هو أن يكون الحاكم في نفسه وفيما شجر بينه وبين غيره هو كتاب الله جل وعلا، وهو أمر لا يخفى، أمر واضح وجلي. ولكن الأمور الضرورية التي تعرف من الدين بالضرورة قد تخفى إذا كثر الباطل وكثرت المجانبة، مجانبته قد تخفى على بعض الناس.
قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد عرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل.
قوله أن هذا مستعمل في غير ما وضع له في غير المقابل فيما لا مقابل له، يعني أن أفعل التفضيل إذا جاء في اللغة العربية أنه لا بد أن يكون له مشارك مقابله، مثل فلان أفضل من فلان، لا بد أن يكون بينهما شيء من الاتصاف والعمل الذي يتصفون به ويعملون به. وإلا إذا كان مثلا إنسان وحجر يقول الإنسان أفضل من هذا الحجر، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون الذي فضل عليه مشارك له في الأوصاف وفي الأعمال. ومعلوم أن الإنسان لا يشارك الرب جل وعلا في حكمه وفي علمه وفي أحكامه وفي عدله وفي غير ذلك من صفاته وأفعاله. فقال إنه استعمل فيما لا مقابل له، لأن هذا حكم الله. والجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كثيرا ما يأتي في قول الله جل وعلا: الله خير أما يشركون. أتي أحد ممن يعقل أن يقول الأوثان أنها نذير الله أو ماثلة لله جل وعلا فضلا أن يقول أنها خير منه؟ تعالى الله وتقدس. وكذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني هل بين الجنة وبين النار شيء من الاشتراك حتى يقال إنها أفضل؟ وإنما هذا يستعمل في الشيء الذي ما يكون له مقابلا يشاركه فيه، وهذا مثله. والمقصود أن هذا أسلوب جاء به القرآن وهو أسلوب عربي، ويفهم هذا الخطاب أن المقابل لا يشارك ما فضل عليه بشيء. أما الجاهلية فهي كل ما خالف ما جاء به الرسول فهو جاهلية، سواء كانت قبل مجيء الإسلام أو بعده. فالجاهلية ما خالف الحق، الذي يخالف الحق جاهلية، ولا يلزم أن يكون سابقا، بل قد يكون تكون الجاهلية اللاحقة أسوأ من الجاهلية السابقة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هكذا قال النووي رحمه الله أنه حديث صحيح، وقوله رويناه في كتاب الحجة، الحجة هي كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي نصر الشافعي رحمه الله، وهو كتاب متداول معروف، وهو موضوعه في بيان العقائد على طريقة المحدثين. ومعنى قوله رويناه أنه روى الكتاب عن مشائخه بسنده إلى المؤلف، وكل ما فيه يكون مرويا بهذه الطريق. وهكذا الكتب التي يرويها العلماء بهذا المعنى. وهذا الحديث جعله النووي رحمه الله في كتابه الأربعين الذي اشترط أنه لا يكون فيها إلا حديثا صحيحا. وأربعين معناها أنها أربعين حديث يدور عليها الدين الإسلامي. ولكن الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: تصحيحه بعيد جدا، يعني كون الحديث صحيح هذا بعيد جدا من وجوه. ثم ذكر الوجوه التي فيها ضعفه، وأن الحديث ضعيف فضعفه. ومعلوم أن العلماء تختلف أنظارهم في مثل هذا، فقد يصحح عالم من العلماء الحديث ويأتي غيره ويضعفه، قد يكون العكس، وهذا حسب الاجتهاد. ولكن الحديث معناه صحيح، لأن القرآن دل على ذلك كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أنه لا بد أن يكون المؤمن متبعا أمر الله جل وعلا، ولا بد أن يكون الاتباع ليس عن طريق المجاملة أو طريق الموافقة، بل لا بد أن يكون عن طريق الارتباط والحب والإرادة وطلب الثواب والهرب من العذاب، لا بد أن يكون بهذا المعنى وإلا لا يفيد. ويقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الرب جل وعلا أنه لا يحصل لأحد الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الشجار الذي يحصل بينه وبين غيره، ومن ذلك الشجار مع نفسه، كونه يكون عنده تردد أو شك أو ريب، لا بد أن يحكم كتاب الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مجرد التحكيم لا يكفي، لا يكفي في الإيمان، لا بد أن يسلم. والتسليم ألا يكون هناك منازعة، ألا يكون هناك طلبا لحكم غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا بد من الرضا بهذا، لهذا قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، يعني ما يكون في نفسه ضيق من هذا وترجل يقول ليس الحكم على خلاف ذلك، بل لا بد أن يرضى به، لا بد أن يرضى. وهذا معنى أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرضا بأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم فرض متعين، فهذا الحديث يتفق مع مثل هذه الآية، والآيات في هذا كثيرة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، كما قال المصنف رحمه الله عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار، وشاهده في القرآن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قوله
في قوله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكراهة ما أنزل الله جل وعلا محبطا للعمل، ومعنى ذلك لا بد من الرضا به، لا بد أن يرضاه ويرتبط به، ويصبح ارتباطه به أكثر من ارتباطه بكل شيء، لا بد من هذا. والآيات في هذا كثيرة في الواقع.
قوله: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل، لا أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام.
يعني أن الإيمان الذي يكون واجبا يكون كاملا، الإيمان الواجب على كل أحد يكون كاملا، وهو الإيمان الذي يدعو الإنسان لانقياد لأمر الله والانتهاء عن نهيه، ويكون راغبا في ذلك وراهبا. فهذا إذا كان بهذه المنزلة كان إيمانه كاملا، ويصبح ليس عليه خوف في ما يستقبله، ما يخاف أن يقع في العذاب، أما إذا انتقص مما وجب عليه من الإيمان الذي يقتضي فعل المأمور وترك المحظور المنهي عنه المحرم، انتقص من ذلك شيء، انتقص من الإيمان أو انتقص من مقتضاه، ومقتضاه أنه يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، فقد مثلا يرتكب منهيا عنه وقد يترك واجبا عليه، فيكون عاص بذلك ويكون إيمانه ناقص، ترك الإيمان الواجب الكامل الذي ينجو به ويأمن به من العذاب، ويبقى معه مطلق الإيمان الذي يجعله مسلما لا يخرج من دائرة الإسلام، ولكنه يكون من أهل الوعيد، يعني ممن يعرض للعذاب، وسواء في الدنيا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، وقد يكون عذاب الدنيا غير كاف فيعذب في الآخرة. ومعلوم أن كل ما يصيب الإنسان من ألم وعذاب في حياته وبعد موته هو من جراء فعله وبسبب ذنوبه، وإلا لو أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم لم يصبه إلا ألم الموت، مرض الموت وألمه الذي لا بد منه والذي كتب عليه. إن الله جل وعلا يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. ويقول جل وعلا في آية أخرى: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. والناس هنا عام. وفي آية أخرى: ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو أخذهم بذنوبهم ما بقي على الأرض حي أهلكهم، ولكن سعة حلمه وعدم مؤاخذته بالعجلة يبقيهم وإن كانوا يعصونه ويعافيهم ويرزقهم على ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له ولدا ويعافيهم ويرزقه، يعني الكفار الذين ينسبون الولد لله جل وعلا، وهذا غاية المسبة وغاية التنقص لله جل وعلا حيث جعلوه نظيرهم، تعالى الله وتقدس عن قول الظالمين والمشركين. والمقصود أن الإنسان لو أطاع الله طاعة الواجب عليه لسلم من المؤاخذات ومن تسليط العدو ومن المصائب التي تصيبه، إلا أن مقتضى حكمة الله جل وعلا أن جعلهم يذنبون، ثم منهم من يتمادى في ذنوبه ويعصي عصيانا كاملا، ومنهم من يكون عنده شيء من الإيمان لا يخرج به عن كونه من جملة المؤمنين، ولكنه يكون معذبا بحسب ما ترك من الواجب عليه وما فعل من المحرمات التي ناله. وهذا هو مذهب أهل السنة، أن الإيمان يتفاوت بين الناس، فمنهم من يكون إيمانه كاملا ومنهم من يكون إيمانه ناقصا، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ولا يطلق الإيمان الكامل يقال المؤمن فلان المؤمن، لا يقال إلا لمن كمل فعل الواجبات واجتنب فعل المنكرات مع ما قام بنفسه في قلبه من معرفة الله جل وعلا وعظمته وتعظيمه وخوفه والذل له. وإذا انتقص من ذلك الشيء فإنه ناقص الواجب الذي عليه، سيكون إيمانه ناقص، فلا يجوز أن يطلق عليه الإيمان المطلق، بل يقال مؤمن عاصي، عبدا مقيد، مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كان من هؤلاء. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومعلوم أن الزاني والسارق لا يخرجان من دائرة الإيمان، ولكن الإيمان الذي نفي عنهما هو الإيمان الكامل، يعني الواجب الذي يتعين عليه بأن يفعله حتى يمتنع من ارتكاب المحرمات، فترك ذلك فترتب على ذلك أنه من أهل الوعيد، يعني ممن يستحق العذاب إلا أن يعفو الله جل وعلا، ولكنه لا يخرج بفعله هذا عن الإيمان، عن مطلق الإيمان، لا يخرج من دائرة الإيمان، بل يبقى معه إيمان يبقيه مسلما. والإيمان يتجزأ، يكون الإنسان عنده جزء منه وآخر عنده أكبر منه، والآخر يكون عنده إيمان كامل، فهكذا. أما أهل البدع فإنهم ما استطاعوا أن يستوعبوا هذا في نفوسهم، ما استطاعوا أن يستوعبوه، وقالوا الشيء الذي يتجزأ إذا ذهب جزءه ذهب كله، إذا ذهب جزء منه ذهب كله. فإذا وقع شيء من مقتضيات الكفر يكون كافرا، مثل الزنا، مثل السرقة وغيرها، شرب الخمر وغيره، فجعلوه كافرا بارتكاب الكبيرة. وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا عن الحق إلى الباطل، فأخرجوا المسلمين العصاة، أخرجوهم من الدين الإسلامي وجعلوهم كفرة، وحكموا عليهم بأنهم يجب أن يقتلوا وتسبى أموالهم، وإذا ماتوا كانوا في النار خالدين فيها. هذا هو مذهبهم وهو الذي يعملون به في ما يقابل الإسلام المسلمين في ذلك، فصاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. ما في أحد من الخوارج قاتل الكافرين، الخوارج كلهم قاتلوا المسلمين، قتالهم صار مع المسلمين ولم يكن مع الكافرين. أما إخوانهم من أهل البدع المعتزلة فإنهم خالفوهم في التسمية، قالوا لا نسميه كافرا، كما أننا لا نسميه مؤمنا، يعني أن الإنسان إذا شرب الخمر مثلا عندهم أنه خرج من الإيمان ولكنه ما دخل في الكفر، فصار بين الإيمان والكفر. وهذا شيء استحدثوه ما سبقوا إليه، وجعلوا هذا أصلا من أصول الدين الإسلامي عندهم، فقالوا الدين الإسلامي مبني على خمسة، على خمسة أركان، هذا أحدها، المنزلة بين المنزلتين، وكلها مخالفة هذه الأركان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد الموت فإنهم وافقوا إخوانهم الخوارج فقالوا إذا مات فهو في النار خالدا فيها، لا تنفعه شفاعة الشافعين. إذا ما الفائدة في هذه التفرقة؟ وافق الخوارج في الحكم في الآخرة وخالفوه في الأسم في التسمية فقط، تسمية وكذلك الحكم عليه بأنه كافر في الدنيا، وهذا كله مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خروج عن الكتاب والسنة، وهو من الفساد في الأرض داخل فيما ذكر. هذه الأقوال من الفساد، بل من أعظم الفساد في الأرض، ولهذا ترتب على ذلك القتال والخلاف والمنابذة والمعاداة، المعاثرات التي بل حروب، صارت حروب كلامية بين أهل السنة وبين هؤلاء طوائف من المعتزلة ومن نحى نحوهم، أضعفت المسلمين وذهبت بريحهم وسلطت عليهم الأعداء، ولا يزالون في آثار ذلك من جراء هذا. فهذا من أعظم الفساد في الأرض، صلى الله عليه وسلم.
قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاصم أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهو في الصحيحين والسنن.
هذا بيانه أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة، وليس الإيمان جزئي كما يزعمه المرجئة ومن نحى نحوهم من أهل البدع، إنه مجرد التصديق أو القول ما أشبه ذلك، لأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا زيادة ولا نقصان، وهذا باطل بنص كلام الله جل وعلا، إنه أخبر جل وعلا أن المؤمنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يزدادون إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، في آيات متعددة كثيرة. وهذا شأن أهل البدع، يتركون النصوص الجلية الواضحة التي لا إشكال فيها، ويتعلقون بما يوافق أهواءهم من المتشابه، ويتركون الواضح. وقد حذرنا الله جل وعلا ورسوله عنهم، أخبر أنه أنزل الكتاب، أن الكتاب يشتمل على آيات محكمات وغفر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يتبعون المتشابه طالبين للفتنة التي وقعوا فيها وهي الانحراف، ثم يؤولونه ويحرفونه التأويل الذي يتفق مع مراداته، وهذا لا يكون من فعله راض بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون غير راض به ويكون متبعا لمراده هو وهواه، وهذا قد يكون خارجا عن الدين الإسلامي نهائيا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرضى بحكم الله ولم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل الأعمال، أما القلب فلا بد أن يعلم الإنسان يقينا أن الله ربه وإلهه وأنه لا يستحق العبادة غيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق جاء من عند الله بالهدى، وأن ما جاء به هو الذي ينجي من اتبعه، ومن لم يتبعه فهو ضال وهالك. وكذلك لا بد أن يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يشهد بهذا، وهذا قول اللسان. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لو علم في قلبه وأيقن في قلبه أن الله إله حق وأنه هو القهار المتصرف في كل شيء وأنه هو الذي يجب أن يعبد ولا يجوز أن يعبد غيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جاء بالرسالة من عند الله، لو علم الإنسان هذا يقينا في قلبه ولم ينطق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك أنه خالد في النار وكافر بالله جل وعلا وبرسوله، لا بد من النطق بالشهادتين، هذا اتفق عليه العلماء كما نقل اجماعهم النووي رحمه الله وغيره على ذلك. وكذلك اتفقوا على ان الانسان لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا عن علم ويقين، ثم احجم عن العمل، لم يصلي ولم يؤدي الزكاة الواجبة عليه ولم يصم ولم يفعل الافعال، انه يكون كافرا ليس مسلم. فاذا لا بد من اجتماع الامور الثلاثة، ان يعلم في قلبه ويوقن، وأن ينطق بلسانه بالشهادتين، وأن يعمل بجوارحه فيما الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان. وهذا هو معنى قولهم إن الإيمان مركب من أمور ثلاثة، من عقيدة القلب ومن قول اللسان ونطقه ومن عمل الأركان عمل الجوارح من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها مما أوجبه الله جل وعلا، والمجموع كله إيمان. فدل هذا على أن الأعمال داخلة في الإيمان وأنها تسمى إيمان. ثم ذكر الدليل والأدلة كثيرة جدا كما قال، ومنها قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، والآية في نسخ التوجه في الصلاة إلى الشام إلى بيت المقدس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يتجه إلى الشام ويجعل الكعبة أمامه، يجعل الكعبة أمامه ويتجه إلى الشام يصلي. ولكن لما جاء إلى المدينة هذا لا يمكن، فصار يستدبر القبلة الكعبة ويستقبل الشام، وبقي على هذا ما يقرب من 16 شهرا أو 18 شهرا وهو يرجو من ربه أن يصرفه إلى قبلة إبراهيم، ولكن لا يفعل إلا حسب أمر الله جل وعلا. فنزلت الآيات، آيات كثيرة. أول جاء التوقيع أن لله المشرق والمغرب، وأنه أن المتوجه أينما توجه فأن ثم وجه الله، أينما يمن في الصلاة فثم وجه الله، يعني أن الله جل وعلا محيط بكل شيء. ثم نزل صريحا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأخبر أن اليهود يعرفون أن هذا هو الحق وأنه جاء من عند الله، لأن عنده في كتابهم أن قبلته، قبلة هذا النبي، هي قبلة إبراهيم الكعبة. لما نزلت هذه الآية والآيات التي بعدها، قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بصلاتنا التي صليناها إلى البيت المقدس؟ يعني هل بطل عملنا؟ أنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. فهذا واضح في أن الصلاة تسمى إيمان. وكذلك الحديث الذي ذكره، حديث وسط عبد القيس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وأن تؤتوا المغنم الخمس من المغنم. وذكر أشياء، فهذا واضح جلي في أن القول والعمل داخل في الإيمان. والأدلة على هذا كثيرة، كثيرة جدا، والمخالف في هذا ليس له دليل، ليس عنده دليل إلا مجرد الأوهام. فالذي يذهب إليه أهل السنة أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة: من العقيدة العلم، ومن القول النطق، ومن العمل، وأنه يزيد وينقص. إذا عمل الإنسان وكثر عمله زاد إيمانه، والزيادة ليست للعمل فقط، الزيادة حتى في اليقين في العلم. اليقين قد يكون الإنسان في وقت أكثر يقينا منه في وقت آخر، وكذلك القول قد يكون القول مطابقا لما في القلب ومطابقا للواقع، وقد يكون مجرد قول قال ولم يعرف معناه، ومعلوم أن مثل هذا يتفاوت، وكذلك الأعمال تتفاوت. فالزيادة والنقص في الجميع، في العلم وفي القول وفي العمل. والزيادة جاءت في كتاب الله، زيادة الإيمان، في مواضع كثيرة صريحة، في مواضع كثيرة من القرآن صريح أن كلما أنزل الله جل وعلا شيء ازداد به الذين آمنوا إيمانا. ولكن النقص هل جاء صريحا؟ الواقع أن
أنه شبه الصريح. فمن ذلك قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعلوم أن الذي كمل كان قبل الكمال ناقص. ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الآية على نقصان الإيمان، أنه ينقص. ولا يلزم في هذا أن الصحابة الذين كانوا قبل نزول هذه الآية يلزم منه أنهم ناقصوا الإيمان، لا، لأنهم آمنوا بما وجب عليهم قبلوه، ولكن نفس الدين الذي هو الإيمان لا كمل. ومعلوم أن الذي يأخذه كله ليس كالذي يأخذ بعضه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح في مخاطبته النساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، خاطبهم بأنهن ناقصات عقل ودين، أسلب لذي اللب الحازم منكن، أو نحو ذلك. فلما قالت المرأة، وكذلك في الحديث الآخر لما خطب النساء صلوات الله وسلامه عليه،